مادة الفقه، شرح كتاب فروع الفقه للشيخ العلامة يوسف ابن عبد الهادي الحنبلي رحمه الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، هذا الدرس الأول من دروس الفقه، وهو كتاب فروع الفقه للعلامة يوسف ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ونبدأ بذكر ترجمة مختصرة للمصنف من جمع بعض المعتنين وبعض الجامعين المترجمين له. أما عن اسمه ونسبه فهو يوسف ابن الحسن ابن أحمد ابن حسن ابن أحمد ابن عبد الهادي ابن عبد الحميد ابن عبد الهادي ابن يوسف ابن محمد ابن قدامة ابن مقدام ابن نصر ابن فتح ابن حذيفة ابن محمد ابن يعقوب ابن القاسم ابن إبراهيم ابن إسماعيل ابن يحيى ابن محمد ابن سالم ابن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. يلقب جمال الدين ابن بدر الدين ابن شهاب الدين ابن المبرد. قال ويكنى أبا المحاسن وأبا عمر أيضا قرشي عدوي ومقدسي الأصل حنبلي المذهب. وابن المبرد لقب جده شهاب الدين أحمد، لقبه بذلك عمه، قيل لقوته وقيل لخشونة يده، وهو بفتح الميم وسكون الباء الموحدة، كذا ضبطها الغزي وغيره. قال ابن الطولون رحمه الله في سكردان الأخبار ابن المبرد بفتح الميم وسكون الباء. والحقيقة قد اختلف في هذا اختلافا، يعني نوع فيه النطق به، فقيل بالفتح المبرد وقيل بكسر الميم المبرد وقيل بضم الميم مع التشديد المبرد وقيل بالفتح المبرد، فالله أعلم بهذا من جهة النطق. أما عن مولده فاختلف في سنة ميلاده، فذكر السخاوي أن مولده سنة 42، وقال الشطي رحمه الله ولد سنة 41 و800، وذكر ابن عماد أن مولده في دمشق في غرة المحرم سنة 40 و800، يعني الأمر يسير، فهو بعد 40 و800 أو منها، وكذا قال الغزي. وأما عن طلبه للعلم ومشايخه فتعلم مبادئ القراءة في الكتاتيب كغيره من أبناء عصره، وتفقه بأبيه وجده، وهذا الغالب في تراجم العلماء أنه يبدأ بأبيه أو بجده، غالبا يبدأ بالأب إذا كان عالما. ثم عكف على طلب العلم فقرأ القرآن العظيم على جماعة من شيوخ عصره، منهم الشيخ أحمد المصري الحنبلي والشيخ أحمد العسكري والشيخ عمر العسكري والشيخ أحمد الصفدي والشيخ زين الدين عبد الرحمن ابن الحبال رحمه الله تعالى. قال رحمه الله عنه في الجوهر المنضد قرأت عليه القرآن، وقال رحمه الله سمعته يقول حصل لي ما لا يحصل لأحد، صعدت على ظهر بيت الله كتبت عليه جزء من القرآن ابتداء مصحف، وهذا المصحف قرأته فيه، وقرأ عليه المقنع والبخاري ومسلم و40 ابن الجزري وغير ذلك، وأقبل على طلب العلم وأجهد نفسه في تحصيله، ورحل إليه مرارا ففي ترجمة حسن بن علي بن عبيد المردوي قال الغزي رحمه الله: رحل مع الجمال ابن المبرد إلى بعلبك، فقرأ الفقه والحديث وغيرهما، فحفظ أصولهما وقرأها على مشاهير علماء عصره. قال ابن حميد: حفظ القرآن والمقنع والطوفي في الأصول وألفية ابن مالك، ورحل إلى بعلبك، وقرأ ثمة صحيح البخاري ومسند الحميدي والمنتخب لعبد بن حميد ومسند الدارمي، وتفقى بالشيخ تقي الدين ابن قندس، ثم صرف همته إلى علم الحديث، فأخذ عن غالب مشايخ الشاميين وأجاز له خلق. ومن شيوخه الذين أفاد منهم وذكرهم في الجوهري أحمد البغدادي الإمام، قال: ولي منه إجازة، وذكر جماعة منهم الفقيه الشهير المردوي علاء الدين صاحب الإنصاف، قال: قرأت عليه غالب المقنع، وكذلك ذكر عدة مشايخ. ومن أبرز الشيوخ أيضا تقي الدين الجراعي وتقي الدين بن قندس وشهاب الدين ابن زيد والقاضي برهان الدين ابن مفلح وبرهان الدين الزراعي. قال الغزي: وأخذ الحديث عن خلائق من أصحاب ابن حجر العسقلاني وابن العراقي وابن البالسي والجمال بن الحرستاني وصلاح بن أبي عمرو وابن ناصر الدين، وأجاز له من مصر شيخ الإسلام ابن حجر العسقلاني والشمني رحمه الله والبرهان البعلي وغير هؤلاء. ومن مشايخ أيضا النظام ابن مفلح وأبو عبد الله ابن جوارش والبرهان الباعوني وجماعة، وأخذ عن غير هؤلاء كثير جدا رجالا ونساء. والمتتبع الأسانيد في مؤلفاته يظفر بعدد كبير من العلماء قرأ عليهم ابن عبد الهادي أو أجازوه أو أفاد منه. وهذه سمة أهل العلم سلفا وخلفا، أن العلم يطلب أولا على يد أربابه، فالعلم صنعة لا يؤخذ من كتاب، إنما الكتاب يقرأ منه ويساعد، أما أساس الطلب فكأي صنعة لابد أن يؤخذ على يد أربابه، مثل صنعات الناس الطب الهندسة، كل صنعة لابد أن تؤخذ على يد أربابها، فإن الشيخ يوفر في ذلك. والشيخ الذي يطلب على يديه العلم سبق وأن بينا مؤهلاته، منها أن يكون أولا على السنة كما قال السلف رحمهم الله تعالى: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. وقال ابن سيرين أيضا رحمه الله تعالى: كانوا لا يسألون عن الإسناد، يعني لا يبالي الرجل عن أي أحد أخذ العلم عن هذا أو ذاك، لأنهم كانوا ثقات. فلما وقعت الفتنة يعني البدعة ودخل أهل البدع وصار لهم تصدر، فلما وقعت البدعة قالوا: سموا لنا رجالكم، سموا لنا رجالكم، أي سموا لنا رجالكم، فينظر في أحاديث أهل السنة فتكتب وأحاديث أهل البدعة فتجتنب. فالمؤهل الأول الذي ينبغي أن يتوافر في الشيخ أن يكون رجل سنة، رجل سنة، أن يكون سلفي المعتقد، فلا يجوز تلقي أهل العلم عن أهل البدع إجماعا، ولا يقال يفرق بين علم وعلم، أما علوم العقيدة فلا، لكن غيرها من العلوم فتؤخذ، هذا خلاف ما عليه السلف قاطبة، لأن الإجماع منقول عن السلف في هذا: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. بل كان الأمر قد وصل عند السلف لما انتشرت البدع إلى أن الشيخ يختبر الطالب الذي يطلب تحديثه هل هو على السنة أم لا، لأن الطالب يتفقد السنة في شيخه، لا، الشيخ يتفقد السنة في طالبه، كما جاء عن زائدة لما جاءه رجل يطلب تحديثه فقال له رحمه الله تعالى: هل أنت على السنة؟ فقال رجل: ومتى كان الناس يسألون عن هذا؟ بعدما قال: لا نعرف عنه بدعة. فقال: هل أنت على السنة؟ ما يقال لا نعرفه ببدعة، لا، هل أنت على السنة حصلت أصولها حتى تستحق اسمها؟ أما أن يقال لا يعرب ببدعة هذا باب ثاني، لا يعرب ببدعة لا يقتضي أن يوصف بسنة، لأنهم يريدون السنة الخاصة العلم. قد يكون الإنسان من العوام لا يعرب ببدعة، لكن هل نقول هو من أهل السنة بالمعنى الخاص؟ بالمعنى الخاص رجل سنة، رجل سنة مثل ما تقول رجل فقه، رجل لغة، رجل كذا، لابد أن يكون حصل علمها. هل أنت على السنة؟ قيل له ومتى كان الناس يسألون عن هذا؟ قال ومتى كان الناس يسبون أبا بكر وعمر والسراج رحمة الله عليه، كان يختبر بأولاد الكلابية إذا جاءوا يطلبون عنده ويعلمهم، يقول هل من أبوك، هل أبوك على مذهب الكلابية أم لا؟ كانوا يختبرون هذا. وبعضهم كان يقول له هل أنت على السنة، هل الزنا عندك بقدر؟ فإذا قال نعم حلف، قال احلف. هذا تشديد أهل السنة في من يحدثون، فكيف بمن يحدثونك؟ وقد يقول قائل هل في ذلك أن الإنسان لو كان يدرس في مسجد وجاء أحد من أهل البدع يجز يطرده؟ نقول الأمر في تفصيل، أما إذا جاء يفسد وأنت تعلم أنه جاء يفسد يطرد، وليس هذا بأقل من صاحب الثوم والبصل الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح، من أكل ثوما أو بصلا فليعتزل مسجدنا، أو قال فليقربن مسجدنا. فهذا إيذاؤه للمؤمنين أعظم من إيذاء من أكل ثوما أو بصلا. أما إذا لم يكن كذلك وأتى يجلس فإنه يترك. فإن قال القائل وما الفرق، أليس السلف يقولون هل أنت على السنة؟ لماذا لا يقول المدرس هل أنت على السنة؟ نقول المقام مختلف، ألا وهو أن الطالب للتحديث طالب لإسناد، يعني سيكون هذا التلميذ عن هذا الشيخ، فحينئذ تكون الدقة مثل ما يأتي يقرأ عليك القرآن بإسناد، فلا تعطي الإجازة إلا لسني ولا تأخذ الإجازة إلا من سني، لا تعطي الإجازة إلا لسني ولا تأخذ الإجازة إلا عن سني. أما مسألة التدريس العام، التدريس العام مثل خطبة الجمعة ومثل التدريس العام، هذا ليس فيه تحديثا عن الشيخ، ليس فيه الإسناد الخاص، إنما فيه الحضور، وقد ينتفع وقد يستفيد، إلا إذا علم أنه أتى ليفسد، أتى ليصطاد، أتى لكذا، فإن هذا كما قلنا من باب دفع الصائل، وهذا ليس بأقل من صاحب الثوم والبصل الذي يخرج من المسجد، وإلا فالأصل ترك. فعرفنا الفرق هنا بين من كان السلف يتشددون في تحديثهم أو التحديث عنهم، وبين من كان يتلقى التلقي العام. فكانت الرحلة أساسا عند السلف يطلب علم بثني الركب، لست بأكرم ولا بأعلم ولا بأجل من أئمة السلف، وعلى رأسهم الصحابة رضوان الله عليهم. فابن عباس رضي الله عنهما كان يتوسد بيوت الصحابة، وهو ابن عباس ابن عم رسول الله الذي قال فيه النبي كما في الصحيح اللهم علمه الكتاب، والذي شهد له بالنجابة من عهد رسول الله فضلا عن بعد عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا جابر بن عبد الله يرحل في حديث شهرا كما بوب البخاري على ذلك في باب الرحلة في طلب العلم كما في كتاب العلم. وكما قال ابن مسعود رضي الله عنه والذي نفسي بيده ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم متى نزلت وأين نزلت، ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه المطايا لركبت إليه. وصارت في التابعين وتابعي التابعين وهكذا، الإمام أحمد رحمه الله تعالى الإمام المبجل يرحل هنا وهناك. قالوا جاب الدنيا مرتين حتى جمع مسنده، وقد أتى عبد الرزاق في اليمن وجلس على بابه ينتظر خروجه، وسفيان الثوري رحل، وابن عيينة البخاري يقول لقيت أكثر من 1000 رجل، أبو زرعة أبو حاتم لقينا علماء الأمصار، أبو حاتم ذكر له 3000 شيخ، 3000 شيخ رحل، وأكثر ما حصل لنا في عدد المشايخ من وصلت مشايخه إلى 7000 شيخ تقريبا، إلى هذا العدد. شيخ الإسلام كانوا يقولون شيخ الإسلام ليس له مشايخ وكذا، شيخ الإسلام له أكثر من 200 شيخ، هذا الذي يعتبرونه قليلا، وإلا هناك آلاف مؤلفة. فالرحلة هي الأساس، أن الإنسان يثني ركبه عند العلماء، لكن لابد أن يكون صاحب سنة، وثانيا أن يكون راسخا في العلم الذي يدرسه، وليس لازم أن يكون راسخا في كل علم، بل العلم الذي يدرسه. وهذا يؤخذ العلم عن الأكابر المعروفين بالعلم فلا تعد بهم أحدا. فإذا لم تجد الأكابر، إذا لم تجد الأكابر فمن على ضرب الأكابر، كما قال تبارك وتعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. إذا لم تجد الأكابر وأمكن أن تنتفع بمن على ضرب الأكابر وعلى طريقة الأكابر لا حرج، لكن بشرط أن يكون صاحب سنة، ولا تجلس عند مجاهيل لا يعرفون لا بسنة ولا ببدعة، فلا يجوز أن تجلس عنده، لابد أن يكون صاحب سنة وأن يكون معروفا بها، لأن هذا يضرك بعد ذلك، وهذا على خلاف منهج السلف الصالح. فإذا كان السلف يحذرون من النظر في كتب هؤلاء، فكيف بتلقي العلم على أيديه؟ وأن يكون صاحب سمت، وأن يكون صاحب طريقة، أي طريقة العلماء، وأن يكون متأدبا بآداب العلم إلى غير ذلك. فلهذا نجد أن الرحلة سمتا عاما عند السلف. يقول: وقد ألف 3 معاجم كبيرا ووسطا وصغيرا ضمنها أسماء شيوخه، كما ألف تلميذه ابن طولون الدمشقي مجلدا حافلا في ترجمته سماه الهادي إلى ترجمة يوسف ابن عبد الهادي. قال ثناء العلماء عليه: قال ابن طولون الدمشقي المتوفى 44 و900: الشيخ الإمام عالم الأعلام المحدث الرحلة العلامة الفهامة العالم العامل الفاضل جمال الدين أبو المحاسن وأبو عمر. ووصف عبد القادر بن محمد عمر النعيمي بالشيخ العالم المصنف المحدث، وصفه محمد بن أحمد نجم الدين الغيطي بالحافظ، وقال محمد بن محمد نجم الدين الغزي المتوفى 61 و1000: الشيخ الإمام العلامة المصنف المحدث. وقال ابن العماد الحنبلي: كان إماما علامة يغلب عليه الحديث والفقه، يشارك في النحو والتصريف والتصوف والتفسير. ثم قال: درس وأفتى. ويقول الغزي: هو الشيخ الإمام العلامة الهمام نخبة المحدثين عمدة الحفاظ المسندين بقية السلف قدوة الخلف، كان جبلا من جبال العلم وفردا من أفراد العالم، إلى أن قال: ونادرة الدهرية الذي لم تسمح بمثله السنون. وقال الكتاني: هو الحافظ جمال الدين. وقال الشطي: إماما جليلا عليما نبيلا أفنى عمره بين علم وعبادة وتصنيف وإفادة. أما عن مؤلفاته فقال ابن طولون: وأقبل على التصنيف في عدة فنون حتى بلغت أسماؤها مجلدا رتبها على حروف المعجم، وكان الغالب عليه فن الحديث. وذكروا جملة من المؤلفات وهي كثيرة له. ومن تلاميذه ابن طولون الدمشقي الشافعي، والمرداوي المشهور بابن الديوان، وجماعة من أهل العلم. هذا عن ترجمته باختصار رحمه الله تعالى رحمة واسعة. العنصر الثاني كتاب فروع الفقه وموضوعاته، كتاب فروع الفقه وموضوعاته. ما موضوعات كتاب الفروع؟ الجواب: ذكر المصنف موضوعات هذا الكتاب في عشرة أشياء، في عشرة أشياء: واحد عبادة، اثنان معاملات، ثلاثة اجتماع، ويريد رحمه الله تعالى بالاجتماع النكاح، أربعة فراق، ويريد رحمه الله بالفراق الطلاق وما يلحق به، خمسة جنايات، ستة معاصٍ أي ما يتعلق بما يستوجب الحدود كالزنا واللواط والقذف وغير ذلك والسرقة، سبعة واستخراج ذلك، والمراد بذلك ما يتعلق بباب القضاء والشهود يعني استيفاء الأحكام والعقوبات. والثامن وأكل، أي ما يتعلق بمبحث الأطعمة. والتاسع وشرب، أي والأشربة المباح منها وغير المباح. والعاشر قسم مواريث، قسم مواريث. هذه عشرة أشياء بنى رحمه الله كتابه عليها: العبادة وأحكام العبادات بأركان الإسلام، والمعاملات فيما يتعلق بالبيوع والشراء وكذا، واجتماع النكاح وتوابع ذلك، الفراق الطلاق وتوابع ذلك، الجنايات ما يتعلق بالحدود وما يلزم ذلك، المعاصي لا سيما التي يكون فيها الحدود، واستخراج ذلك ما يتعلق بالحكم والقضاء والشهادة والإقرار والتعزيرات وغير ذلك، وأكل وشرب أي الأطعمة والأشربة، وقسم مواريث أي الفرائض. هذا تقسيم رحمه الله تعالى للعشرة أشياء. سؤال: ما الاختصار لهذه التقسيمات؟ ما الاختصار لهذه التقسيمات؟ الجواب: يمكن أن نختصر هذه العشرة أشياء في أربعة أمور عامة، في أربعة أمور عامة. الأول العبادات، والثاني المعاملات، والثالث النكاح وتوابعه، الرابع الحدود والجنايات وتوابع ذلك. فنستطيع أن نقول الفقه أربعة أقسام، فقه عموما أربعة أقسام: قسم العبادات وهو أجلها وأكبرها، وبه يبدأ الفقهاء لأنه يلزم الأعيان، وقسم المعاملات من بيع وشراء ومعاملات، وبها يثني الفقهاء. ليه؟ لأن الإنسان الذي يلي العبادة موضوع المعاملات، لأنه يحتاج له كل أحد، كل يحتاج لبيع وشراء. تريد أن تلبس ثيابا فتشتريها، أو تطلب طعاما وشرابا فتشتري ذلك، أو تبيع مما الناس يحتاجون إليه حاجة عامة. والثالث النكاح، مما يحتاج إليه الأخص من العامة. فليس كل واحد يتزوج ولا يطلب الزواج، ويطلب الزواج في سن ما، بخلاف البيع والشراء. فالحاجة البيع والشراء أعم من الحاجة إلى النكاح. يعني الحاجة إلى النكاح خاصة، من الذي يتزوج أخص من الذي يبيع ويشتري وتعامل. ثم الحدود والجنايات وما تعلق بذلك، لأن الإنسان بالأقسام السابقة يحتاج إلى بيان القضاء في مسائل يقع فيها النزاع، في بيعك وشرائك، من الذي يقضي بينكما إذا اختلفتما؟ في البيع، في الشراء، في النكاح وغير ذلك، تحتاج إلى قضاء. الناس لا بد لهم من قاض، الناس لا بد لهم من حاكم يقضي بينهم، الناس لا بد لهم من إمام تنتظم أمور الناس عنده، ويحمل الناس على إقامة شرع الله. ولهذا فتعيين الإمام وإيجاد الإمام في المسلمين فرض على المسلمين، أن يعينوا إماما حتى تستقيم الأمور. فالناس بلا إمام فوضى، فوضى بلا إمام فوضى. ولهذا تنصيب الإمام لازم، تنصيب الإمام لازم عند القدرة على ذلك. وهذا الإمام لا تكون جماعة إلا به، ثم لا يكون إمام إلا بسمع وطاعة، لأن لابد من إمام له شوكة ينفذ أمره. ومن هنا يفرق بين الأمير العام وبين أمير السفر، وبين أمر الجماعات، فإن هذا تشطير وتقسيم لأمر الأمة وإيجاد الفرقة. ولهذا لا إمامة إلا عامة، ما في إمامة إلا عامة. أما إمرة السفر هذه أتت بها الشريعة طارئة لطروق السفر حتى ينتظم الناس، ولأن الغالب في الأصفار البعد عن أمر الإمام العام، فحتى لا يكون أمر الناس إلا بمن يسمع له ويطاع شرعت إمرة السفر، لكنها ماذا؟ من تكليف أو من ما سمحت به الشريعة، ثم لا يعارض أمر الإمام العام. والإمام العام يناط به سياسة دنيا الناس بالدين. من هنا ما في جهاد إلا بإمام أبدا، كل قتال يقع بلا إمام فهو باطل، لقول صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: إنما جعل الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به. كذلك إقامة الحدود والعقوبات، من الذي يقيم الحدود إلا إمام؟ لهذا متى وجد الإمام وجب السمع والطاعة والدخول تحت إمرته ولو كان فاجرا. من هنا كان الإجماع على ذلك. قال النبي في حديث حذيفة لما سئل: فإذا لم فلزم جماعة المسلمين وإمامهم، قال: فإذا لم يكن له جماعة ولا إمام، قال: فاعتزل تلك الفرقة. يعني لا يمكن أن تنتمي لفرقة حتى لو لم يكن للمسلمين إمام. لو افترضنا أن بلدا ما فيها حاكم لا أنتمي لفرقة أيضا، إلا ما كان لها سنة الجماعة. فإذا كان لا يجوز الانتماء إلى جماعة وطائفة إذا لم يوجد إمام، فكيف مع وجود الإمام؟ إذا لم يوجد إمام، إذا لم يوجد إمام، إذا لم يوجد في فلسطين حاكم فلا حركة حماس، إذا لم يوجد في فلسطين حاكم فلا حركة الجهاد الشعبي أو ما أدري الجماعة الإسلامية ولا غيره. ما يوجد أبدا، ما يوجد إلا إمام. ثم إذا ما كان إمام وأمكن أن يرجع الناس إلى من يقوم مقام أهل الحل والعقد فيقومون بأمرهم فينتخبون إماما. أما أن يكون الناس تابعين لجماعات وطوائف هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. يبقى إذن الفقه أربعة أقسام رئيسة: عبادات، معاملات، نكاح وتوابعه، حدود وجنايات، وتوابع ذلك. هذه العشرة موضوعات التي موجودة في كتاب فروع الفقه. سؤال: ما أهمية كتاب فروع الفقه؟ ما أهمية كتاب فروع الفقه؟ الجواب: كتاب فروع الفقه كتاب صغير الحجم، كبير المنفعة، جليل القدر. لا يغني عنه الأسفار الطويلة، ولا يغني عن الأسفار الطويلة، لا يغني عنه الأسفار الطويلة، ولا يغني عن الأسفار الطويلة. فهو مبدع في طريقة تصنيفه، حتى وضع الفقه في كلمات جامعات مانعات لم ترى عيناي مثله في طريقة تصنيفه، في طريقة تصنيفه. لهذا لا غنى عنه. والحقيقة في التعامل مع الكتب ظهرت لنا كتب ما سمعناها، يعني حسب جهدنا القليل ما سمعناها في حلق، ولا سمعنا عنها في الطلب، بل بعض المصنفين والمؤلفين ما كان الواحد يكاد يسمع بهم وعنهم، لكن من خلال الدعوة والتدريس وجدنا أسماء، منهم العلامة فيصل المبارك، هذا الرجل الذي صنف في كل العلوم، أنا ما سمعته قط، ما سمعت عنه قط هذا الرجل، وأعجب كيف ما سمع الإنسان عنه. ومنهم علماء كبار زي سليمان بن حمدان، وعلماء يعني لهم مصنفات ولهم سلفية بارزة وقافزة. فهذا الكتاب كتاب مختصر ومهم ومفيد، يبدأ الإنسان به إذا أراد أن يحفظ متنا في الفقه، ابدأ بالفروع. ليه؟ لأنه جعل الفقه في كلمات عجيب في طريقة التصنيف. يعني خذ مثلا على سبيل المثال أي باب من هذا يذكره، خذ على سبيل المثال مثلا الجهاد، وهو مشتمل على مقاتل ومقاتل ومغنوم ومصالحة. كتاب الجهاد أربع كلمات: مقاتل ومقاتل ومغنوم ومصالحة. خذ مثلا المعاملات، البيع مثلا، ولا بد فيه من بائع ومبتاع وثمن ومثمن ولفظ يؤدى به أو ما في معنى. خذ مثلا أي باب ما عنده، في باب مثلا الجنايات والمعاصي، الجناية إما على النفس أو على الأعضاء أو على المال. خذ مثلا في القضاء، ويحتاج إلى حاكم وشهود ويمين وإقرار. فبيضبط الباب في كلمات، ثم يبدأ يشرح كل كلمة. أما الحاكم فهو الإمام أو نائبه قاض أو غيره ونصبه فرض كفاية وأن يكون مجتهد. وأما الشهود فيختلفون باختلاف المشهود به، فلا يقبل في الزنا إلا أربعة، وفي الجنايات والحدود ذكران، وفي الأموال وما يقصد به رجلان أو رجل ومرأتان، وفيما لا يطلع عليه الرجال امرأتان. هكذا على هذا النسق نجد هذا الكتاب الماتع. فلهذا أنا أقول لك مثلا الصوم ويشتمل على أربعة: صائم وصوم ومفسد له ومفعول فيه. هذا الكتاب لا يغني عنه الأصفار الطويلة، ولا يغني عن الأصفار الطويلة. فهذا عن قيمة هذا الكتاب وموضوعات هذا الكتاب. اقرأ في بين الموضوعات ثم نقف عند العبادات. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. قال علامة ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى: كتاب فروع الفقه. مدار الفقه على عشرة أشياء: عبادة ومعاملات واجتماع وفراق وجنايات ومعاص واستخراج ذلك وأكل وشرب وقسم مواريث.
نعم، وقد بينا ذلك، فنقف عند العبادات ونكتفي بهذا القدر.